العيون والمشاعر واليقين رح نعيش.
معنى ضروني، ضروني يعني مهدوا لي الجو عشان اقتل موسى عليه السلام. قولوا ان موسى كذا، وقولوا انه كذا، وقولوا انه كذا، عشان لما اقتله محدش يلومني. زي نفس اللي كان بيحصل في النظام السابق، وقلنا الكلام ده امبارح، ان كانوا الاعلام بيوطئ وبيوطد للحاكم وبيحاول يبرر له الاعتقالات والسجون والتعذيب اللي كان بيمارسه على الجماعات الاسلاميه الموجوده في مصر، من باب ان دول متطرفين وارهابيين وكذا وكذا، ويعني ايه الى اخر هذه التهمه التي كانت تكال للمسلمين في مصر. شاهد في الموضوع أنه كان ملك في من كان قبلكم وكان عنده ساحر. الساحر معلوم أن الساحر عياذا بالله، ربنا عفونا عفيكم يا رب العالمين، من الموبقات، من الموبقات، من المهلكات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من السحر واعتبره من أكبر الكبائر، لأن الساحر في الغالب لا يستطيع أنه يمارس السحر إلا إذا استعان بالجن، ولا يستطيع أنه يستعين بالجن إلا إذا مارس بعض الطقوس الشركية والكفرية بالله سبحانه وتعالى. وإذن فالسحر من أكبر الكبائر، ولذلك هذا الساحر كان ينبغي، بل كان يجب عليه أنه هو كبر في السن بقى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. زي ما ناس كتيرة جدا لما تيجي تكلمه يقول لك طب إن شاء الله لما أطلع معاش أوعدك إن شاء الله لا المصحف يفارق إيدي ولا المسجد أفارقه أبدا، أفضل قاعد في المسجد وماسك المصحف في إيدي وقاعد بقى كده بعبد ربنا ومقضيها كده لحد آخر حياتي. مع أن الإنسان ما يضمنش يعيش لبكرة، يعني واجب على المسلم ان يتوب في التو واللحظه، توب دلوقتي حالا، مش بكره وبعده ورمضان الجاي، طب يوم الجمعه الجايه، طب يوم الحد، لا تتوب دلوقتي، اذنبت التوب. ولذلك كان من ضمن السمات الخمسه الجميله لتوبه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي تعجيل التوبه، ان هو ايه اللي هو بيسموه التوبه من قريب. يعني انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم. الانسان لما يتوب من قريب ربنا يتوب عليه. اذنبت دلوقتي توب دلوقتي، اذنبت بالليل توب في نفس، ما تستناش لبكره، توب دلوقتي حالا، لانك ما تعلمش متى يدخل عليك ملك الموت. فالساحر ده كان ينبغي عليه وكان يجب عليه ان هو يتوب، لكن سبحان الله قال لك مش هتوب. طيب مش هتوب وهستمر على السحر ده لحد ما اموت، طب يا ريت لحد كده وبس والصحيفه بتاعته بقى تتقفل ويموت ويخلص. لا، ده عايز السحر يستمر من بعده ويبقى في ميزان سيئاته. فقال له هات لي غلام صغير أعلمه السحر بقى عشان يقدر يخدمك. طب ليه غلام صغير؟ النقش أو التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. يبقى أنا لما أعلم غلام صغير يفضل يتعلم السحر بقى كده ويستقبله ويتعلمه بسرعة شديدة، وفي نفس الوقت يبقى مع الحاكم سنوات طويلة بقى، هيعلمه عنده كم سنة؟ 9 سنين، يفضل قاعد معه لحد ما يبقى عنده مثلا 70-80-90 سنة، لحد العمر اللي ربنا يقدره له، يفضل عايش يخدم حاكم. فبيقول له ابغني غلاما. الحاكم عمل مسابقة في البلد حتى ما نقى أزكى غلام في المملكة بتاعته، قال له هو ده الغلام اللي تعلمه السحر. وغلام كان من أسرة فقيرة وبسيطة جدا، قال له سنغدق عليك تكون مقرب من الملك وهنعمل معك، وهنعمل غلام صغير فرحان بقى، هيبقى مشهور جدا جدا في المملكة ويتقال هو ده الساحر الجديد، وأكيد هيتعمل حفلة وهيقدمه للملك ويقول لهم ده الساحر الجديد بتاعي، مع أن الساحر القديم لسه موجود بس ده تلميذه اللي بيعلمه إلى غير ذلك. فشاهد في الموضوع ان الغلام لما جه وبدا يتعلم السحر، وطبعا اكيد الملك بدا يغدق عليه وبدا يوعده بوعود معينه وهيكرم اسرته وينقلهم من مسكن جديد الى غير ذلك، وفوق ده كله بقى ده انت هتدخل القصر ايه بلا يعني اي واسطه، لان انت اصبحت الان من المقربين من الملك. فما كان من الغلام الا انه وهو رايح من بيت اسرته، بيت اسرته كان بعيد عن قصر الملك، فهو جاي من بيت اسرته ورايح للملك، ربنا لما يقدر شيء خلاص. واعلم ان الامه لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، خد بالك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. خد بالك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فده اللي حصل، الغلام ماشي من بيت أسرته رايح للساحر في قصر الملك، فجأة ربنا قدر له أن يكون في الطريق راهب، والروح الرهبان كلهم في العصر ده كانوا مثلثة، كانوا على الشرك وعلى الكفر، إلا الراهب ده الوحيد اللي كان موحدا لله سبحانه وتعالى. طبعا الكلام ده كله كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في زمن بني إسرائيل. فالغلام وهو معدي ربنا يقدر، خد بالك الراهب ده كان بيقول كلمات التوحيد، ركز معايا في المعنى الجميل ده، قاعد عمال بيقول بعض الكلمات كلمات التوحيد، مثلا بيسبح بي يعني بيقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، عمل بيهلل ويكبر وإلى غير ذلك. وخد بالك وبابه مفتوح، يعني الراجل ده عرضة إن لو واحد من أعوان الملك سمع الكلام ده هياخده مباشرة وعلى الملك، وما فيش تفاهم، ده الملك ده كانوا بيعبدوه من دون الله، كانوا بيعتقدوا ان هو الاله بتاعهم، والساحر هو اللي كان بيمهد الكلام ده عند الشعب ويقول لهم ده الاله بتاعكم، هو ده اللي لما تعوزوا تعملوا حاجه ادعوا هذا الملك هو اللي يستجيب ليكم، ولما حد فيكم يمرض يدعو الملك انه يدعي له عشان يشفى الى غير ذلك. فكان الساحر هو اللي شغال على الحته ديت، واخد بالك. فطبعا لو اتظبط الراهب ده وبيقول الكلام ده، ده على طول ما فيش حل، وهتشوفوا ده بمجرد ما الملك عرف على طول شقوا نصين، ما فيش تفاهم عندهم. ورغم ذلك ربنا يقدر ان يكون في طريق الغلام راهب موحد وفاتح باب وبيقول كلمات التوحيد، والغلام ربنا بيجعل في الغلام حب الاستطلاع، شيء طبيعي. اي طفل في الدنيا الغلام سنه من 3 ل 9، نقول عنده 9 سنوات، اي طفل في السن ده عنده حب استطلاع عجيب جدا، شاف بيت مفتوح يحب يبص، شاف عربيه مفتوحه يحب يشوف في ايه، لقى غطا مش عارف ايه معمول يحب يبص، دايما الطفل عنده حب الاستطلاع، جاب عربية يحب يفككها 100 حتة عشان يشوف جواها ايه. فالغلام بيبص لقى راهب شكله طيب كده وجميل وسمته حلو قوي، وشه كده مليان نور وبيقول كلمات تمس شغاف القلب. دخل بيسأله بيقوله بتقول ايه، قال له بقول كلمات لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وبدأ يكلمه ويذكره بالله ويعلمه. الغلام بقى معجب جدا بكلامه، فبعد كده قام سايبه وقام رايح للساحر. راح للساحر بقى، طبعا لقى الساحر بيقول طلاسم بقى وعفركوش وانت عارفين بقى كلام الطلاسم بتاعت الصحراء، كلمات ما حدش لا يفهمها ولا يحس بيها، بل تحس ان قلبك اظلم لما تسمع الكلمات ديت. فالغلام بقى في حيره مش عارف يعمل ايه. فبقى لما يروح من الساحل لحد بيت اهله كان لازم يعدي على الراهب يسمع له كلمتين يذكره بالله. فكان يروح بيت اهله، معروف مثلا انت بتروح عند الساحر الساعه كام، 9 الصبح مثلا، المفروض بترجع لنا كام، مثلا الساعه 3 الظهر العصرين، فبقى يروح لهم مثلا الساعه 4، الساعه دي بيقضيها عند الراهب، يقول له اين كنت، فمش عارف يعمل ايه، مش عارف يرد يا عيني، فيروحوا ضاربينه. برضو ميعاده عند الساحر كان 9، يوم رايح له 10 لانه بيعدي الساعه ديت على الراهب. بدا الساحر يقول له كنت فين، مش قادر يقول له، فبدا يضربه، فبقى يضرب هنا ويضرب هنا، ما شاء الله بقى استيريو، ضرب هنا وضرب هنا، مش عارف يعمل ايه، خد بالك. فبدا يستشير استاذه اللي هو الراهب، قال له كل ما اروح للساحر متاخر لان انا باجي لك اعمل ايه، مش عارف بيضربني وام واهلي بيضربوني. فقال له اذا ذهبت الى الساحر فاراد ان يضربك فقل حبسني اهلي، أهلي هم اللي أخروني، وإذا رجعت إلى أهلك متأخرا فكل حبسني الساحر. طبعا ده مش من الكذب، لأن الكذب محرم، ما فيش حاجة اسمها كذب أبيض وكذب بنفسجي وكذب كروهات، ما فيش حاجة الكذب أسود وبس، إنما في حاجة اسمها الكذب المباح. والكذب المباح ثلاث أنواع، خد بالك الثلاث أنواع اللي هم إيه، اللي هم بعجلة سريعة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، إن الكذب هو ببساطة شديدة جدا، الكذب المباح هو الكذب على الزوجة رقم واحد في الأمور العاطفية مش المادية، يعني زوجتك وحصل وحشة ما بينك وما بينها والحياة ما بقتش زي زمان، فما بقتش تحبها مع إن الأصل أنت لازم تحبها، حتى لو كان شكلها تغير، حتى لو كانت يعني أكلها ما بقاش زي زمان، حتى لو كانت مش قادرة تقوم بأعباء زمان، ما هو شيء طبيعي، طول عمرها تعبانة معك وطول عمرها شقيانة معك، هيجي وقت عليها، ده المكان بيتعب وبيعملوا له عمرة، هيجي وقت عليها تتعب برضه، فأنت لازم تتحملها وتعيش معاها على الحلوة وعلى المرة. حصل وحشة ما بينك وبين زوجتك، فزوجتك من باب يعني الاستئناس فبتقول لك حبيب قلبي بتحبني، طبعا يا حبيب قلبي حد عندك شك في الكلام ده، طب بتحبني صدقيني والله بحبك، وانت ممكن تكون ما بتحبهاش، لكن أبيح لك الكذب في الأمور العاطفية لأن الحياة ممكن تخرب والبيت ممكن يتخرب والأولاد ممكن يتشردوا بسبب حاجة بسيطة زي كده. ما تقولش بقى لا ده أنا لازم أكون صادق والكذب خيانة وحرام، وتقول لك بتحبني ولا لا ما بحبكيش ولا طايق أشوفك. سبحان الله، زي مرة في إحدى الحلقات كنت بقدمها هنا في القناة دي، كنت بتكلم عن السعادة الزوجية، فبقول بالله عليك لو زوجتك جنبك يا أخي أكبر بخاطرها قول لها حبيب قلبي بحبك. ففي نفس المكان اللي انا ساكن فيه، فواحد بيقابلني تاني يوم في صلاه العصر بيقول لي حصل مشكله عندي في البيت بسبب الحلقه بتاعت امبارح. قلت له خير؟ قال لي حضرتك بتقول لو زوجتك قاعده جنبك يعني اكبر بخاطرها كده ولا بحب. فزوجتك قاعده جنبي فبتقول شفت الشيخ بيقول ايه، ها يلا قولها. قال انا ما بعرفش انافق. فقلت طب يا راجل حرام عليك، ده اذا كنت انا بقول من المباحات يا اخي قول الكلمه دي حتى ولو من ورا قلبك. وبعدين عايز اقوله تقولها ليه من ورا قلبك، ما تقولها من قلبك. يعني حتى زوجتك ديت ان لم تكن في وقت من الاوقات مش قادره تلبي رغباتك، فانت بتحبها حتى مش كزوجه، بتحبها كاخت ليك مسلمه. يعني الاصل فيها ان لم تكن زوجه فهي اختك. سيدنا ابراهيم لما دخل احدى البلاد وكما في الحديث الذي رواه مسلم، وبعدين يعني قال لها اذا ذهبت الى ذلك الرجل الجبار اللي هو الملك ده اللي كان بياخد المراه من على زوجها او غير ذلك، فقال لها اذا سالك فقولي انك اختي، فانت اختي في الله، ولا اعلم احدا مسلما على وجه الارض غيري وغيرك. شوف قد ايه، يبقى اذا هي اختك قبل ما تكون زوجتك هي اختك. الشاهد في الموضوع يبقى انواع المباحات، الكذب، كذب على الزوجه في الامور العاطفيه مش الماديه، انما في الماديه بتقبض كام؟ بقبض مثلا 2000 جنيه ما ينفعش اقول لها ايه 200 جنيه واضحك عليها. عايز ما تقولهاش براحتك ما تقولهاش، لكن ما تكذبش عليها. يبقى الكذب على المراه او على الزوجه في الامور العاطفيه. النوع الثاني هو الاصلاح بين المتخاصمين. ليس الكذاب بالذي يصلح بين المتخاصمين فينمي خيرا ويقول خيرا. ان انت بتصلح بين اتنين متخاصمين فبتروح تقول لي ده والله يا اخي ما معقول انت زعلان منه، ده راجل نفسه يجي يصالحك بس خايف لحسن ترده، معقول اصدقني ده كان عايز يجي معايا بس انا قلت له استنى بس كده نهدي الدنيا شويه. تروح تقول للتاني نفس الكلام، تقوم تقلب بين قلبين، يجوز هذا. طيب النوع الثالث الكذب على الاعداء. واحد اسر في دوله كافره وبعدين عايزين يعرفوا بلدك فيها اين المخازن الاسلحه، فين الاماكن الاستراتيجيه، في الى غير ذلك، فمش معقول تقول له بقى يعني ايه كل الاماكن فتدمر بلدك. لا، يجوز الكذب على الاعداء في حاله الحرب، وهم هنا كانوا في حاله حرب مع هذا العدو اللي كان بيدعي انه اله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فكان ده من مباحات الكذب في حال الحرب. والحرب هنا مش لازم تكون حرب بالدبابات والطائرات الى غير ذلك، لكنها حرب عقيده. هنا قال له إذا سألك الساحر لماذا تأخرت كل حبسني أهلي، وإذا سألك أهلك لماذا تأخرت كل حبسني الساحر. فقدر ربنا سبحانه وتعالى ده اللي حصل من الغلام بالفعل، ونجا من العقاب عند أهلي وعند الساحر. في يوم من الأيام طبعا الغلام ما زال متذبذبا، يعني هو حاسس برغبة شديدة، حب شديد جدا جدا للراهب، لأنه راجل بيدل الناس على التوحيد وعلى العبادة وعلى طاعة ربنا، والتاني بيدل الناس على الكفر والشرك والسحر، فبس عايز يتأكد مين أفضل عند ربنا سبحانه وتعالى. فحدثت مفاجأة عظيمة جدا جدا، دلت الغلام على أن الراهب أفضل عند الله من الساحر. إيه هي القصة والحدث اللي حصل؟ ده اللي هنعرفه، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
أما نقرأ بالعيون والمشاعر واليقين رح نعيش بالقلوب مع كل آية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل وما زلنا مع سبب نزول قول المولى عز وجل قتل أصحاب الأخدود. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيحكي تسلية لأصحابي ولأمتي، لكل إنسان ابتلي في هذه الدنيا أو ظلم، بيحكي لنا القصة دي عشان تربط على قلوبنا ونعرف إن الدنيا كده كده ساعة وهتعدي. يعني قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وأو هنا بمعنى بل، يعني بعض يوم ساعات، ويقسم المجرم ما لبث غير ساعة. يعني شوف قد ايه، يبقى اذا الدنيا بالنسبة للآخرة ما تسويش حتى ساعة، ما تسويش ساعة. فالساعة دي اما ان احنا نقضيها في طاعة ربنا ونصبر على قضاء الله، واما ان احنا نخسر حاجات كتيرة جدا. ربنا يا رب يجمعنا واياكم على الخير يا رب العالمين. فالغلام حب يعرف بقى يا ترى أيهما أحب إلى الله وأيهما أفضل وأيهما على الحق، مع أنه حاسس من جواه أن الراهب طبعا على حق والساحر ده مش على حق، لأنه بيسمع هنا كلام كله توحيد، كلام يلمس شغاف القلب، والتاني بيقول كلام كله طلاسم شركية. فما كان من الغلام إلا أنه خارج من بيته في يوم من الأيام ورايح من بيته رايح للساحر، وشيء طبيعي هيعدي في طريقه على الراهب. ففجأة لقى أهل المنطقة اللي ساكن فيها واقفين في الشارع وفي حالة فزع رهيب جدا. ايه اللي حصل يا جماعة؟ قالوا له في دابة قطعت علينا الطريق، مش قادرين لا نروح اشغلنا ولا نروح اي حاجة، ومتعطلين اليوم كله. ايه اللي حصل؟ بص على على على, على الدابه. طبعا الروايه عند مسلم قال دابه، لم يوضح ايه الدابه دي، لكن في روايه الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان تلك الدابه كانت اسدا. اسد. طيب غلام عنده، عايزكم بقى تركزوا معايا في الحته دي، غلام عنده 9 سنين وشاف اسد قدامه. الغلام ده دي قد كده، كفه صغنطوط كده صغير يعني، ما فيش يعني مش حاجه هيمسك حجر يمسك قد ايه يعني، مثلا حاجه حصوايه كده قد مثلا بالكتير قد الستوب ووتش ده، شو قد ايه؟ فيعني يعني الستوب ووتش ده لو ضربته في وش الاسد هيضحك كانك بتزغزغه، واخد بال حضرتك يعني؟ ده الاسد لو مسكت الغلام نفسه وضربته فيه هيضحك، لان اسد في النهايه لن يتاثر بمثل هذه الاشياء ابدا من مره. لكن شو بقى كرامه من المولى عز وجل لهذا الغلام؟ وطبعا اهل السنه والجماعه يثبتون الكرامه للاولياء، والاولياء هنا مش هم بس اللي معمول لهم قبور، لا، الاولياء الولي هو اللي عنده ايمان وتقوى. قال جل وعلا: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولم يذكرهم بالاسماء وانما ذكرهم بالصفات، قال: الذين امنوا وكانوا يتقون. ليه؟ حتى لا يضيق واسعا، عشان اقدر انا اكون ولي وحضرتك تكون ولي وحضرتك تكون من اولياء الله، يبقى كلنا نكون اولياء. سهل جدا جدا يعني الموضوع، الولاية دي بس قرب من ربنا، واتقي ربنا يعني اتقي الله سبحانه وتعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقربت منه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. سهل جدا، خد خطوة شوف ربنا هيكرمك ازاي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه؟ سبلنا، مش سبيل واحد، يفتح لك كل سبل الخير. شوف قد ايه، يبقى اذا يعني سبحان الله، شوف ربنا هو الودود الرحيم سبحانه وتعالى الذي يتودد الى عباده، وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. فالغلام كل اللي عمله مسك حته حجر صغنطت قد كده وقال: اللهم ان كان. وشوف بقى حب القلب، دايما تقدم الشيء اللي انت بتحبه اكثر من اللي انت بتكرهه. واذكرك بحديث عجيب جدا رواه الترمذي بسند صحيح في سبب توبه وبسبب اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك. خد بالك، شوف النبي كان قلبه مع ان الاثنين كانوا كفره، ده كافر وده كافر، ابو جهل كافر وعمر بن الخطاب كان كافر، خد بالك، لكن كان احبهما الى قلب النبي كان عمر بن الخطاب. يقوم النبي يقدمه في الدعاء يقول: اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك، خد بالك، بعمر بن الخطاب او بعمر بن هشام اللي هو ابو جهل. كان النبي عايز يقول لربنا، بس هو على استحياء، كانه بيقول له: يا رب انا بحب عمر اكتر من ابو جهل، بس يا رب شوف اللي احبهم اليك فاهدي لي الاسلام. فكان احبهم عمر بن الخطاب، فاسلم عمر ابن الخطاب. نفس الحكايه حصلت مع الغلام، ان الغلام راح مقدم الاحب الى قلب مين؟ الاحب الى قلب الراهب. فقال: اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه. يعني رب اجعل العلامه اللي توضح لنا كلنا مين فيهم افضل من الثاني ان الاسد ده يموت. فمسك الحجر الصغير اللي في ايده ده وراح ضارب بالاسد، سمى الله وضرب الاسد فمات الاسد. طبعا دي كانت كرامه غريبه جدا جدا لا تخطر على قلب بشر. انا وانا كبير كده لو شفت اسد انا لن اتمالك اصلا ان امسك حجر، يعني هو مجرد ما اشوفه اقول له: والله ما انت تعب نفسك، يعني اطب ميت كده من غير ما هو يتعب نفسه ولا يعمل اي حاجه. فتخيل بقى حضرتك ان انا امسك حجر، وانت عارف الاسد بالذات ممكن يكون شرس جدا، لكن اشرس ما يكون لما يحس ان قدامه بيسلط عليه حاجه، حجر بندقيه بيبقى في قمه شرسته، وتزداد شراسه الاسد بالذات حينما يجرح. ربنا عافانا وعافيك، لو الاسد جرح بيتحول الى مارد، يعني يقتل يمنة ويسرى ولا يهدأ أبدا، واخد بالك، لحد ما يقتل كل اللي قدامه. الشاهد في الموضوع إن هذا الغلام أول ما قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، رمى الحجر الصغير ده فقتل الأسد. فمر الناس إلى أشغالهم، وطبعا دي كانت كرامة بقى، الناس حسوا قد إيه الغلام ده بقى له مكان عند ربنا سبحانه وتعالى، وإن كانوا في الوقت ده ما كانوش عارف ربنا، لكن هو مجرد بس إنه قال الكلمة دي فظنوا إنه هو يقصد الرب هنا هو الملك، لأنه كلهم كانوا بيعبدوا الملك من دون الله سبحانه وتعالى. فلما الغلام دعا وقتل الأسد عرفوا إن الغلام ده له مكانة كبيرة جدا جدا. فراح الغلام طبعا راح في طريقه للساحر، فراح معدي على مين؟ راح معدي على الراهب، وراح حكي له القصه دي. قال له: تخيل بقى وانا جاي لك في السكه لقينا اسد واقف في الطريق، فمسكت حصوايه صغيره قد كده وقلت: اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه. فرميت الطوبه الصغيره دي فقتلت الدابه او قتل الاسد. فالراهب قال له أي بني أنت اليوم، طبعا ده قمة التواضع من العالم، يعني من الراهب ده هو العالم والأستاذ بتاعه، قال أنت اليوم أفضل مني، فإن ابتليت فلا تدل عليا. أنا عارف أن أنت هتبتلى، بدومت أنت وصلت للمرحلة الإيمانية العالية ديت، أن أنت عندك يقين والثقة في الله لدرجة أنك تمسك حجر صغير وتضرب بالأسد، وفي النهاية الأسد ده لو ما ماتش كان هيسيب كل الناس دولت ويقتلك أنت، شوف قد ايه. فكون ان يحصل لك الكرامه دي فانت اليوم افضل مني، ولكن ما دمت افضل مني بقى فاكيد هتبتلى، لان يبتلى الرجل على قدر دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل، فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه او على حسب دينه. فقال له انك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل علي. خبالك طبعا في الوقت دوت كان الغلام ربنا أعطاه كمان كرامات تانية فوق الكرامات ديت، كان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من جميع الأمراض، أي حد مريض، أي واحد أعمى، أي واحد أبرص، أي واحد عنده أي مرض كان يحط إيده عليه كده يقول بسم الله ويدعي له دعوتين كده كان ربنا بيشفيه بفضل الله سبحانه وتعالى. فطبعا زاع صيت هذا الغلام وكل الناس عرفت أن هذا الغلام ما شاء الله يعني ربنا أعطاه كل الإمكانيات الجميلة ديت وبقى عنده القدرة على شفاء جميع الأمراض بإذن الله سبحانه وتعالى. مين اللي سمع به؟ سمع به جليس الملك. جليس الملك ده اللي هو نقدر نقول النهارده مثلا ايه نائب رئيس الجمهوريه، خد بال حضرتك. الرجل دوت كان مبصرا ولكن اصيب بمرض معين فتسبب في العمى، فقد عينين الاثنين. طبعا بالنسبه له دي مصيبه، رجل عنده املاك وعنده قصور وعنده لكن لا يستمتع بالدنيا بسبب ان هو فقد نعمه البصر. فلما سمع بالغلام قال له تعالى ده انا يعني كويس انا وقعت على صيد، انا انت بتيجي عندنا القصر هنا وما ننتفعش بيك، انا جمعت لك الهدايا اللي موجوده دي كلها، مليت لك الدنيا هدايا بس بشرط ترد لي بصري. فالغلام اول ما حس بحاجه جليس الملك فرح معلمه التوحيد بقى، قال اني لا اشفي احدا وانما يشفي الله. دي رساله لكل الاطباء، لكل الاطباء اللي موجودين على وجه الارض من المسلمين، لما يجي لك حد مريض استثمر حاجة هذا الإنسان إليك وذكره بالله سبحانه وتعالى، يعني اكرمه كده وعمله معاملة طيبة وابتسم في وشه ولا بأس طهور إن شاء الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إن شاء الله خير، إن شاء الله ربنا يكمل أخبارك إيه مع الصلاة، أخبارك إيه مع القرآن، أولادك بيحفظهم ما يحفظوش، طب أخبارهم إيه مع الصلاة، وذكره بالله سبحانه وتعالى. خد بالك، فقال له إني لا أشفي أحدا وإنما يشفي الله، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فما كان من الجليس خلاص زهق من حتة ان هو لا يبصر، والانسان اذا ولد اعمى اهون 1000 مليار مرة من ان يولد مبصرا ويشوف الدنيا ومباهج الدنيا وما في الدنيا ثم يصاب بالعمى، بتبقى اشد على النفس بشكل لا يخطر على قلب بشر. فقال له خلاص امنت بالله وشاهد، قال اشهد ان لا اله الا الله. طبعا ما قالش اشهد محمد رسول الله لان كان الكلام ده في بني اسرائيل، كان لسه النبي لم يبعث صلى الله عليه وسلم. فالمهم فلما أسلم هذا الجليس دعا الغلام ربه عز وجل فشفى الجليس فأصبح مبصرا. تاني يوم كان عنده مجلس عمومي زي ما بيقولوا كده مع الملك، واخد بالك، فكان كل مره بيخش اتنين ساحبينه من ايديه لانه ما بيشوفش. المره دي داخل بقى ما شاء الله مبصر وما فيش اي مشكله وداخل كده مبسوط وفرحان ومبتهج ووشه منور. فالملك بيقول له من الذي رد عليك بصرك؟ تداخل النهاردة كده مبصر ومفتح والدنيا مزهزاه في عينيك، من الذي رد عليك بصرك؟ فقال الله. فالملك بكل جرأة قال له ايه؟ قال له اذا ولك اله غيري؟ انت مش مكسوف انك تقول لي انك بتعبد حد غيري؟ خد بالك اله تايوان انا ولا ايه؟ خد بالك. فقال له الك اله غيري؟ قال ربي وربك الله. شو بقى ده جليسه وحبيبه وعشرة عمر، وهنختم طبعا الحته دي ان يعني فاضل دقيقه بالظبط، وعشره عمره وحبيبه، ورغم ذلك الناس ديت بقى يعني الواحد بيدعي ان هو اله من دون الله، بقى تخيل بقى قلبه مظلم لدرجه ايه ما عندوش غاري ولا حبيب. مسكه فضل يعذبه ودخله بقى غرف التفتيش والتعذيب لحد ما قال له مين اللي ورا الموضوع ده، راح دل على مين على الايه، على الغلام. جاب الغلام، طبعا الغلام ما في اتفاق بينه وبين الراهب انه ما يدلش عليه، قال له انك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل عليه، لكن كما قال الامام ابن تيميه عند المحن تنفسخ العزائم. الغلام دل على الراهب، ايه اللي حصل للراهب وايه اللي حصل لهم هم الثلاثه، ده اللي هنعرفه بكره ان شاء الله في الحلقه القادمه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لي ولكم وان يستر كل المسلمين وان يشفي مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم يا رب العالمين امنا في اوطاننا واجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأغث فيها ربنا إخواننا في سوريا. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم أغث إخواننا في سوريا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الكتاب المستبين، نقرأ في الكتاب المستبين، بالعيون والمشاعر واليقين، رح نعيش بالقلوب مع كل آية، نعرف المعنى وتيدينا الحكاية. لما نقرأ في الكتاب المستبين، بالعيون والمشاعر واليقين، رح نعيش بالقلوب مع كل آية، نعرف المعنى وتيدينا الحكاية.